الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف حيث كنا قد وقفنا على تفسير قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه والفهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى، عاملة حتى، أن يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء تفسيره في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
إذن المقصود بالخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، وبياض النهار في جهة المشرق يكون أفقيا، هذا هو الفجر الصادق. أما البياض العمودي فهذا فجر كاذب، وبين الفجر الكاذب وبين الفجر الصادق بمقدار 10 دقائق إلى ربع ساعة بحسب الأزمنة. نعم.
أحسن الله لك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به هو خيط الصبح وخيط الفجر وخيط الظلمة. والصبح الفجر الصادق هو خط أبيض أفقي وليس عموديا، الفجر كاذب خيط عمودي. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما قال من الفجر علمنا أن المقصود ليس المغرب، لأنه قال من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا فيه إشارة إلى زمن الصوم من طلوع الفجر الصادق الذي هو بيان الخط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل. قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
إذا أقبل الليل منها هنا أشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس أي سقط القرص، سقط قرص الشمس فقد أفطر الصائم، أي جاز له الفطر وحل له الفطر. نعم.
إذا سقط القرص أنت في مكان طبيعي، هو المكان الذي ليس فيه مرتفعات، مثلا أنت في صحراء ورأيت أن قرص الشمس قد سقط حل الفطر، وأنت في البحر ورأيت أن قرص الشمس قد سقط من جهة المغرب في البحر، إذن معنى هذا أنه قد دخل المغرب. ولما باح الجماع في ليلة رمضان والأكل والشرب، ولم يكن هذا على الإطلاق استثنى، فقال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا حكم جديد من الأحكام المتعلقة بالصوم، وذكر اعتكاف ضمن آيات الصوم في دلالة على أن ليالي ونهار الصوم زمن للاعتكاف. هل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ فيه خلاف بين العلماء. الصحيح أنه لا اعتكاف إلا مع الصوم، إلا اعتكاف النذر فيصح بدون صوم، يعني من نذر أن يعتكف فيجب عليه أن يعتكف، لكن إذا لم ينذر فلا اعتكاف إلا مع الصوم. أما إذا نذر فقد صح فيه حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. دل على أن نذر اعتكاف ينعقد بدون الصوم. فإن قال قائل: فلما لم ينعقد مطلقا؟ إذا انعقد النذر نقول: لأن مطلق العبادة بحاجة للتشريع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الحنفية أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم خلاف للجمهور. يقول جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. قال عاكفون، وتأملوا هنا قال عاكفون في المساجد في حق المشركين، قال إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن هناك عكوف سني وهناك عكوف بدعي. العكوف السني في المساجد، العكوف البدعي عند الأصنام والأوثان والقبور. والمساجد الألف واللام للاستغراق، وهذا قول جماهير العلماء من الأربع وغيرهم.
وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام للاستغراق عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد. نعم.
صلى الله عليك. المساجد الألف واللام للاستغراق، وهذا قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. إذن في أي مسجد يصح الاعتكاف، واختلف العلماء من الأئمة الأربعة أيهما أولى الاعتكاف في مسجد جامع أو في غير المسجد الجامع؟ الصحيح أن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى. لماذا؟ لأنه لا يخرج لأجل الجمعة، الجمعة موجودة في مسجده. أما حديث لا اعتكاف في المساجد الثلاث فهذا الحديث ثبت، فإن مقصود به الكمال، لا اعتكاف على وجه الكمال إلا في مساجد الثلاث. يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتكفوا في مساجد الأمصار في الشام ومصر والمصران والكوفة والبصرة، في مكة والمدينة والقدس وفي غيرها من البلدان بلا نكران. قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك يعني المبينات حدود الله، المبينات حدود الله. وحدود الله جمع مضاف يعم جميع أحكام الله، وحدود الله أحكام التي حدها ووضعها وبينها لنا. قال تلك حدود الله فلا تقربوها في الأمر بالمحافظة على العبادات فلا تعتدوها، والتحذير من المحرمات فلا تقربوها. تأمل الفرق، لأنه يجب في أمر يؤتى به على الوجه من غير زيادة، يجب في المنهي البعد وعدم القرب. ولهذا كل شيء فيه الأمر فيه فلا تعتدوا ولا تتعد،
فلا تعتدوا ولا تعتدوا، يعني كل ما فيه أمر تجد بعده لا تعتدوا لا ولا تعتدوا، لا تجاوزوا، وكل شيء فيه النهي فلا تقربوا ولا تقولوا. نعم.
ولهذا في كل شيء فيه الأمر فيه فلا تعتدوا ولا تعدوا
مرتين
مرتين صلني.
يعني هكذا تتكرر المقصود، يعني
مقصود.
فلا تعتدوا ولا تعتدوا، وكل شيء فيه النهي فلا تقربوا ولا تقربوا مرتين، مو ولا تقولوا. نعم صلحوها بعد. أيوة
صلني. لاحظوا فلا تقربوا، قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم وهكذا. إذن النهي عن القربان في دلالة على أن الشارع إذا حرم شيء حرم قربانه وحرم الوسائل الموصلة إليه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك أي بمثل هذه التفصيل الدقيق، والكاف هنا القياس، أي بمثل هذا القياس البديع، بمثل هذا البيان الماتع يبين أي يوضح الله آياته. الآيات المضافة إلى الله عز وجل شملت هنا جميع آيات الله عز وجل، المقصود هنا بالآيات الآيات الشرعية، فكل شرع الله مبين كما هذه الآيات مبينة.
فكل شرع الله مبين كما هذه الآيات مبينة.
فكل شرع الله مبين كما هذه الآيات مبينة. كذلك يبين الله آياته للناس. هنا سؤال، لماذا جاء العموم في الخطاب مع أن في أول آيات الصيام الخطاب للمؤمن؟ لأن من تأمل في التشريع البديع فقط في آيات الصوم فإنه يستطيع أن يستدل بأحقية الله للعبادة، بأحقية هذا الدين، وبأن هذا القرآن كلام الله. لهذا قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل عاقل لو تأمل في هذا التشريع أحكام الصيام فقط في هذه الآيات بتشريع عجيب وبديع جامع مانع يخاف من الله تعالى حقيقة لعلهم يتقون، ختم آيات الصيام بالتقوى كما بدأها بالتقوى. إذن المقصود الأول والأخير من الصوم هو التقوى، في إشارة إلى أن من بدأ صومه بالتقوى يوفقه الله لأن ينهيه بالتقوى. هذه بعض المعاني على عجالة، ولا فالآيات أكثر من ذلك دلالة وبيانا. وأما إذا يعني قصدنا تفسير بدلالة المطابقة وتضمن الالتزام ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ومفهوم الأولى فهذا أكثر من ذلك. لكن هذه تنبيهات، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بحمد الله.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. وكان بودي أن يضاف إلى هذه التنبيهات بعض التنبيهات على ما ورد من ذكر الصوم في بعض الآيات، مثل ذكر الصوم في كفارة قتل الخطأ، وذكر الصوم في كفارة الظهار. وإن شاء الله عز وجل نلحق ذلك أيضا بهذا الكتاب في طبعاته الجديدة. وأيضا النية إن شاء الله متوجهة إلى تنبيه الأنام لمعاني أحاديث الصيام بإذن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة تفضل. ها؟ نعم، أجيز من سمع شيء من هذه المحاضرات أو كله أو بعضه بهذا الكتاب أن يرويه عني بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. نعم تفضل. شلون؟ إيه لما قال تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من غفور الرحيم، تنزيل كتاب من الله، معناه بيان المبتدأ من وين نزل؟ من الله. وين المنتهى؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إنزال خاص ما له علاقة بإنزال القرآن إلى اللوح المحفوظ. واضح؟ نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.